بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الآية في الآية السابقة قبل هذه الآية قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما طلبوا من النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن يعين لهم ملك يقاتلون معه في سبيل الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وطلب منه ذلك، فعين الله لهم ملك هو طالوت، فأخبرهم نبيهم بذلك فاستبعدوا هذا لأنه لم يكن من بيت الملك ولا من بيت النبوة ولم يكن من الأغنياء، وظنوا أن الأمور تعتمد على الأموال وعلى الوجاهة في الدنيا، بينما الأمر عند الله جل وعلا بخلاف ذلك، فقد يكون المرء له منزلة عند الله جل وعلا وله تفضيل وليس عنده مال، وقد يكون الغني كثير الغنى ذا الوجاهة عند الناس لا يزن عند الله جناح بعوضة، والله جل وعلا أعلم بأحوال عباده وأعلم بمن يصلح للولاية والملك ومن لا يصلح لذلك، فعين الله جل وعلا لهم طالوت ملكا. فلما اعترضوا، وهذا من عادتهم الاعتراض وكثرة السؤالات والتعنت، بين الله لهم جل وعلا على لسان نبيه بأن هذا التعيين أولا من قبل الله جل وعلا، وما كان من قبل الله جل وعلا فلا اعتراض، إن علم الخلق الحكمة والمبرر فالحمد لله فذلك خير، وإلا فالواجب عليهم السمع والطاعة، أدركوا المعنى أو لم يدركوا المعنى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله جل وعلا يختار ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الأعلم بمصالح عباده جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنبيهم قال لهم إن الله اصطفاه عليكم، وهذا كافي، إن الله اصطفاه عليكم. ثم ذكر بعض المبررات المعقولة التي يدركها الناس، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم إن نبيهم صلى الله عليه وسلم أعطاهم علامة واضحة جلية على أن هذا التعيين والاصطفاء من قبل الله جل وعلا، فقص الله جل وعلا علينا ذلك في قوله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن آية ملكه، إن علامة ملكه، علامة أن هذا التعيين من قبل الله جل وعلا وليس مني، يقوله النبي أن هذا التعيين والبعث من قبل الله جل وعلا، وعلامة ذلك شيء ليس في مقدوري ولا مقدوره ولا مقدوركم، علامة تأتي من قبل الله جل وعلا. إن آية ملكه، علامة تمليكه عليكم من قبل الله، أن يأتيكم التابوت، والتابوت هذا صندوق، صندوق فيه التوراة أو فيه بعض ألواح التوراة، أن يأتيكم التابوت، في هذا التابوت سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أولا هذا التابوت يأتيكم تحمله الملائكة وتضعه الملائكة بين يدي طالوت وأنتم تنظرون، أو تضعه في بيته بينما هو فقد منكم من زمن طويل، لأنهم كانوا يحملون هذا التابوت معهم، وإذا قابلوا الأعداء أخذوه معهم، فيكون النصر بإذن الله حليفهم، يستنصرون به ويطلبون النصر من الله جل وعلا. ثم إنهم لما عصوا وخالفوا الأوامر سلط الله عليهم عدوا يقال أنهم العمالقة، سلطهم الله عليهم فأخذوا التابوت منهم، استولوا عليهم وأخذوا التابوت وذهبوا به، وفقد من بينهم التابوت فكانوا يغلبون. فقد هذا سنوات، ثم إن الله جل وعلا أرسله إليهم تحمله الملائكة، ووضع هذا التابوت علامة لملك طالوت بين يديه أو في داره، فأصبحوا وقد وجدوه. هذا التابوت فيه سكينة من ربكم، والتابوت معلوم هو صندوق، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صندوق كبير طوله في 3 أذرع في عرض ذراعين، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه شيئان، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني يأتي هذا التابوت لا بجهد منكم ولا بقتال، وإنما تحضره لكم بأمر الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فيه في التابوت سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما هذه السكينة وما هذه البقية؟ شيئان. قيل فيها أقوال كثيرة، ولعل بعضها أو أكثرها مما تحدث به بنو إسرائيل ومما جاء في كتب اليهود، فليس فيه شيء فيما يظهر والله أعلم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيكون يقينا، ومعنى الكلام واضح وجلي والحمد لله، كما فسره بعض العلماء الذين ضربوا صفحا عن هذه الأقوال غير المستند عليها، ما فيها سند ولا فيها دليل إن هذا عن الله أو عن رسوله. قيل في السكينة أقوال كثيرة، لكن الله جل وعلا أخبرنا أن في هذا التابوت السكينة. من المفسرين من فسر السكينة بأنها الطمأنينة في القلب وراحة البال، والأنس بهذا الصندوق وما فيه، وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم. ومنهم من فسر السكينة بأنها دابة بمنزل بقدر الهرة، أنها إذا حصل معركة برزت فألقت الرعب وأخافت الأعداء. ومنهم من قال هي روح من الله، ومنهم من قال هو شيء يتكلم، إذا اختلفوا في أمر تكلم بين أيديهم فسمعوه وأخذوا بقوله. أقوال كثيرة ما تعتمد على كلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما السكينة معروفة، السكينة الهدوء والطمأنينة وراحة النفس. فهذا الصندوق وهذا التابوت يكون فيه ذلك لأنه من آثار الأنبياء، لأنه كان مع موسى عليه السلام. وهل هو موجود من زمن آدم كما قيل أنه نزل مع آدم من الجنة هو والحجر الأسود وعصى موسى؟ أقوال الله أعلم بها. إنما هذا التابوت كان مع موسى عليه السلام، ففقد لما ضعفوا وعصوا أخذه الأعداء منهم، وما استمر بأيدي الأعداء، قيل إنه ضاع في التيه أو في مكان ما، أو أخذته الملائكة من أيدي الأعداء أو نحو ذلك. لكن الله جل وعلا أخبرنا بأنها الملائكة عليهم السلام أحضروا هذا التابوت علامة على ملك طالوت. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. المراد بآل موسى موسى عليه السلام، وآل هارون هارون، ويقال آل إبراهيم يعني إبراهيم عليه السلام. بقية يعني شيء باقي من آثارهم. ما هو؟ قيل بعض الألواح، وقيل شيء من المن الذي أنزله الله جل وعلا عليهم في التيه، وقيل عصا موسى وثيابه، وعصا وعمامة هارون وثيابه. المهم أنه بقية من آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مما بقي من آثار موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وهذا كما قال الله جل وعلا آية ملكه أحضر ليكون علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم بأن هذا طالوت معين من قبله جل وعلا, عين من قبله جل وعلا وأرسل تعالى علامة تدل على صدق النبي أنه ما عينه من نفسه وإنما من الله, فالله جل وعلا أرسل هذه العلامة تحمله الملائكة, يعني يأتيكم هذا التابوت بدون جهد منكم وبدون قتال وبدون سعي وبدون بحث, تأتي تحضره الملائكة. وهل أحضرته ووضعته في دار طالوت أم أنها أحضرته ووضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون؟ قيل هذا وقيل هذا. تحمله الملائكة, إن في ذلك لآية لكم في مجيء التابوت بعد فقده سنوات ووضعه عند وبيد طالوت, علامة ودلالة واضحة جلية لمن وفقه الله جل وعلا للإيمان. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مصدقين, إن كنتم تبحثون عن الصدق وتريدون الحق فهذه علامة واضحة, وإن كنتم متعنتين متحلقين متشددين سائلين ما لا يعنيكم ولا يهمكم فلا تنفع الآيات. فالآيات تنفع من أراد الحق والتمسه, وأما من أراد العناد والمكابرة فمهما أوتي من الآيات فإنها لا تزيده إلا تجبرا وظلما وعدوانا وتكذيبا والعياذ بالله. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين, كلام قوي يدعوهم إلى الإيمان والتصديق, ومن رد هذا فهو المعاند. ثم إنهم استجابوا وتجهزوا وبادروا بالخروج مع طالوت كما قال الله جل وعلا, فلما فصل طالوت بالجنود الآية. اقرأ.
يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. قال تعالى فيه سكينة من ربكم, قيل معناه فيه وقار وجلالة, وقال الربيع رحمة, وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله تعالى فيه سكينة من ربكم قال ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه, وكذا قاله الحسن البصري رحمه الله. وقول الله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عصاه ورضاض الألواح, وكذا قاله قتادة والسدي, وقال عطية بن سعد عصا موسى عليه السلام وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح, وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون, فقال منهم من يقول قفيز من المن ورضاض الألواح, ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقول الله تعالى تحمله الملائكة, قال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من الطاعة طالوت. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين أي بالله واليوم الآخر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة خرجت من رمضان وعليها أيام من رمضان وقابلها شوال، أيهما تبدأ، الست من شوال أو قضاء أيام الصيام من رمضان؟
قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: عليها أن تبدأ بالفرض ما بقي عليها من رمضان وتتمه، فإن أمكنها صيام الست من شوال فحسن، وإلا فلعل الله أن يكتبها لها ولو لم تصمها، لأن الله جل وعلا وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهي بدأت بالفرض وأخرت النفل ولم تتمكن من النفل، فلعل الله أن يكتبها لها. آخرون قالوا إن الأولى لها أن تبدأ بالنفل، لأن صيام الست من شوال محدودة في شهر شوال فقط، بخلاف قضاء رمضان، فقضاء رمضان إلى شعبان المقبل وقته موسع، فتبدأ بالوقت المضيق حتى تتمه، ثم بعد ذلك تبدأ القضاء. ولعل الأولى لها أن تبدأ بالفرض أولا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول: لا يصح منها النفل وقد بقي عليها شيء من الفرض، ثم إنها ما تكون منطبق عليها الحديث إذا بدأت بالفرض وقد بقي عليها شيء من النفل، لأن النبي بقي عليه شيء من الفرض، لأن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهي إذا كان بقي عليها شيء من رمضان ما تكون صامت رمضان كاملا.
يقول السائل: رجل انصرف من الحج ولم يرمي جمرة العقبة ولم يطف طواف الوداع بناء على أنه سنة، وبعدما سافر إلى بلده سأل العلماء وقالوا أنه لا بد أن يبعث إلى الحرم هذين، واحد للرمي وواحد للطواف.
عليه هدي مقابل تركه الرمي، لأنه ما رمى إلا جمرة العقبة، وترك الرمي اليوم 11 و12، فعليه هدي عن الرمي الذي تركه، وعليه هدي عن المبيت بمنى الذي تركه ليلة 11 وليلة 12، وعليه هدي عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب في الحج ولا يصح إلا بعد استكمال الحج. لو طاف للوداع يوم العيد مثلا ما صح، لأنه ما استكمل أعمال الحج، وطواف الوداع يصح بعد استكمال أعمال الحج. فعليه هدي لتركه الرمي، وهدي لتركه المبيت، وهدي لتركه طواف الوداع، ويصح حجه إن شاء الله. ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب في المناسك ويتساهل فيها ثم بعد ذلك يبدأ يسأل. عليه إذا أراد الحق والصواب وأشكل عليه شيء قبل أن يفوت الوقت يسأل عما يلزمه وعما يجب عليه. بعض الناس يتساهل في العبادة فيؤديها على ما تملي عليه نفسه، ثم يؤنبه ضميره فيما بعد، ثم يبدأ يسأل: فعلت كذا، نسيت كذا، تركت كذا. لا يا أخي، اسأل قبل أن تفعل. قل: أريد مثلا أن أتوجه إلى مكة، من أين أحرم؟ توجهي عن طريق المدينة، توجهي عن طريق السيل، توجهي عن طريق لملم، توجهي من مصر عن طريق الجحفة. اسأل يا أخي: وماذا أعمل؟ وعندي مثلا امرأة قد يجوز أنها تصيبها الحيض قبل الميقات أو في الميقات، ماذا تصنع؟ تفقه في دين الله قبل أن تدخل في العبادة حتى تعبد الله على بصيرة.
فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج يوم ولادتها لابنها محمد بن أبي بكر، ولدت في الميقات وأحرمت بالحج، والولادة بعدها النفاس، والنفاس زمن وطويل. وعائشة رضي الله عنها حاضت في أثناء الطريق بعدما أحرمت. وأظهر الله جل وعلا لنا الأحكام الشرعية بما أوجده سبحانه وتعالى، أوجد كل قضية ممكن أن توجد من النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع. مات رجل في عرفة وقصت راحلته وهو محرم، فمات فظهر لنا الحكم في من مات وهو محرم. وهكذا جميع الأحكام الشرعية والحمد لله واضحة جلية. وإنما يضر المرء أحيانا أنه ما يهتم ولا يسأل قبل الحاجة أو عند الحاجة، وإنما عند الحاجة تجده يعمل حسب ما تمليه عليه نفسه وحسب ما يختار ويراه مناسب، ثم يأتي يسأل بعد هذا. والسؤال قبل الدخول في العبادة أفضل وأولى، ليعبد الله على بصيرة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين علامة خير، والفقه في الدين يحصل حتى من العامي إذا كان ما يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل حتى يسأل، يكون على بصيرة، فيكون فقيه في دينه وإن كان ما عنده علم، لكنه ما يمشي إلا على هدى وعلى بصيرة وعلى سؤال، وعلى سؤال من يثق به. بعض الناس يسأل من هو أجهل منه، ثم هذا الجاهل إذا سئل أفتى حسب ما يملي على نفسه ورأيه وهواه. وهكذا يحصل أمور عجائب من الاستفتاء والفتوى من بعض الجهلة. فعلى المسلم أن يهتم بعبادته وأن يحرص عليها أكثر مما يحرص على بيعه وشرائه. تجد الكثير من الناس إذا أراد أن يشتري حاجة يدور على أهل الصنف كلهم، يستشيرهم ويسألهم وكيف يعمل وكيف يتصرف، وعبادته يؤديها على ما تمليها عليه نفسه على بصيرة أو على ضلال، فما يليق بالمسلم.
يقول السائل: هل يدخل حساب الأصابع لأشواط الطواف بفضل قوله تعالى إنهن مستنطقات؟
نعم، أي عمل أو حركة تعملها ببدنك في العبادة فإنها تشهد لك يوم القيامة بإذن الله بما أديت عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني التسبيح باللسان ومعه القلب تواطؤ، لكن قال اعقدنا بالأنامل، يعني اعقدنا عددنا التسبيحات بالأنامل لتشهد الأنامل هذه ما عقد عليها. وكذلك إذا أشرت بالسبابة مثلا إلى الوحدانية وإلى علو الله جل وعلا، وكذلك إذا عددت الأشواط أو عددت الركعات أو نحو ذلك من الأمور التي تحصي بها العبادة التي أنت مأمور بإحصائها. فعندنا أمور مأمورون بإحصائها، يحسن أن نحصيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا بوعده، وأمور ما ينبغي لنا أن نحصيها نرسلها والله جل وعلا يتولاها ويحصيها لنا. فمثلا التسبيح الوارد عده، والتهليل الوارد عده، يحسن أننا نعده ونعتني به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل قوله وزاد عليه. هذه الأمور تحصل عند قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فهذه يحسن أن نحصيها ونعدها بأصابعنا ونضبطها تصديقا بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذه العبادتان في حديث واحد صحيح في الصحيحين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وسبحان الله وبحمده 100 مرة هذه يحسن أن نعتني بها ونعدها. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه لا يلزم أن تكون في مجلس واحد أو في مكان واحد يعني لو عد 50 ثم انشغل بشيء ما ثم عد 30 عد 20 وهكذا المهم أن يحرص على إتمام 100 وإن زاد عليها فحسن لأنه يكون أفضل. وعد 100 متيسر والحمد لله بأصابع اليدين يعد 5 بأصابع يده اليمنى ثم يرسلها يطلقها فتكون 10 فيعقد أصبع من أصابع يده اليسرى ثم يعد 10 ويعقد الأصبع الثانية من اليسرى فتكون الأصابع اليد اليمنى للأحاد وأصابع اليد اليسرى للعشرات ويكمل بها 50 ثم يرسلها 50 أخرى وهكذا فهي بسهولة ويسر ولله الحمد ولا يلزم لها سبحة ولا غير ذلك. وكلما كان عده بأنامله وأصابعه وجوارحه يكون خير فهذه يحسن عدها. ومثلها مثلا قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل فريضة ويقول تمام 100 لأن هذه 33 تكون 99 سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم تكون 99 فيكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه بعد الفرائض بعد كل فريضة يعدها بأصابعه ويضبطها حتى يأتي بها كاملة غير منقوصة تصديقا بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأما بقية التسبيح الذي لم نؤمر بعده والتكبير والتهليل فالأحسن للإنسان أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله ولا يعد لأن الله جل وعلا يحصيها لعبده لا يضيع عنده شيء. وربما إذا أحصى العبد وأكثر ربما يدخله شيء من العجب أو استكثار لعمله ونحو ذلك فهذا يضره. وإنما عليه أن يأتي بالعبادة مع شعوره بالتقصير وأنه مهما عمل فإنه لم يؤدي حق الله تعالى. ولهذا أمرنا بعد كل عبادة أن نكثر من الاستغفار. السنة بعد الانتهاء من الصلاة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما هذا الاستغفار في هذا الموقع؟ هذا والله أعلم لأن العبد يستشعر أنه ما أتى بالصلاة كاملة أنه ناقص، نقصها بوسوسة، نقصها بتفكير، نقصها بعزوم فكر، نقصها بانشغال بال في شيء ما، فيستشعر التقصير من نفسه ويستغفر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كذلك بعد الحج، كذلك بعد إكمال رمضان، كذلك بعد أتاء العبادة أي عبادة، يحسن أن يستغفر المرء استشعارا بأنه لم يؤد العبادة كما أمر كاملة غير منقوصة، فيكون خيرا له، لأن المرء كلما استقل عمله واحتقره في جانب حق الله جل وعلا فهو خير له وأحرى لقبوله. فأقول إن الإنسان يعد ما أمر بعده، وما لم يؤمر بعده يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ولا يحصيه ولا يعده، ويأتي بما بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، كأن يقول مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها عد ولا حصر، ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ومن ذلك سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، هذه لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فيحرص العبد على الكلمات الجامعة الكثيرة المعنى ويكثر من ذكر الله جل وعلا.
يقول السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟
يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار للأمة بأن لا يغتروا بالكثرة، فالكثرة غالبا على الضلال، والقلة هم الذين على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الكثير من الناس لا يستجيب لدعوتك، مع أنها واضحة جلية وحق بين، لا يستجيب، وإرشاد للأمة بأن لا يقول الرجل كل الناس على هذا، أو الناس كلهم ماشون على هذا، أو هذا الأكثر كل الناس هكذا، لا يا أخي، ما العبرة في من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا، فطريق النجاة هو المهم، وإن لم يكن عليه سالك إلا واحد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هو الوحيد في زمنه على وجه الأرض، هو الوحيد قبل أن يؤمن به من آمن، ومدحه الله جل وعلا بأنه أمة، يعني يعادل أمة من الناس وهو واحد. فالعبرة بالاستقامة والهدى وطريق الصواب والأخذ بالكتاب والسنة، وليست العبرة بالكثرة والعدد.
أنا رجل أتيت من تبوك وأردت أن أعتمر ولكن الجو بارد عندنا ولم أحرم، وقلت بعدين أحرم، وذهبت إلى مكة ولم أحرم، ومكثت في مكة أسبوعين، والآن أردت أن أحرم، فماذا أفعل؟
ما دام أنك تقول إنك أتيت من تبوك تريد العمرة، يعني مجيئك تريد العمرة، لكن رأيت أن الجو بارد فما أحرمت، نقول الآن يجب عليك إذا أردت العمرة أن تعود إلى الميقات الذي مررت به حسب طريقك، إذا كنت مررت بميقات أهل المدينة فتعود إليه، مررت بطريق الجحفة تعود إليه وتحرم منه ولا شيء عليك. وإذا تعذر عليك ذلك ما رجعت إلى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. وهذا بخلاف من عدل عن العمرة، عدل عن العمرة ثم بعد هذا طرى له وعزم على أن يحرم، يقول هذا يحرم من الحل ولا شيء عليه لأنه ما تجاوز الميقات وهو يريد العمرة، وإنما تجاوز الميقات لا يريد نسكا، فعزم على النسك بعد هذا يحرم من الحل ويدخل مكة بعمرة.
يقول السائل: أردت العمرة وأحرمت من المنزل، وحينما ركبت الطائرة نمت وتجاوزت الميقات وأنا محرم، ولكن لم ألبي بالعمرة إلا بعد مجاوزة الميقات وقبل أن تهبط الطائرة بقليل.
نعرف أن التلبية باللسان ليست شرطا ولا هي العلامة للدخول في النسك، وإنما الدخول في النسك يكون في القلب. فأنت تقول إنك أحرمت من منزلك وخرجت وركبت الطائرة متوجها إلى مكة ناول الإحرام، فهذا نية ويكفيك هذا، وإن لم تلبي إلا عند النزول أو قبل النزول بقليل. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليك شيء، لأن تجردك من المخيط ولبسك ملابس الإحرام هذا عزم على العمرة، وهذا يكفيك إن شاء الله.
يقول السائل: هلك هالك عن 3 زوجات وبيت وغاصب وبنت وغاصب وبنت وعاصب، كم لواحد منهم؟
الزوجات لهن الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف، والباقي لهذا العاصب أو لا رجل ذكر، أخ أو عم أو ابن أخ، الأقرب من العصبة. الزوجات لهن الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت لها النصف لانفرادها وحدها، والعاصب يكون له الباقي بين من الثمن والنصف. المسألة من 8، للزوجات 1 من 8، وللبنت 4 من 8، يبقى 3 أثمان تكون للعاصب هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجات الثمن كما نص الله جل وعلا في كتابه، وللبنت النصف كذلك، والباقي لأولى رجل ذكر. وإن كان له أخوات فالأخوات مع البنت يكن عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
يقول السائل: هل يمكن أن نعمل أعمال مثل أن نسبح أو نقرأ شيئا من القرآن للأموات فينفعهم؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: أي عمل صالح عمله الحي وأهدى ثوابه للميت فإنه ينفعه بإذن الله، تسبيح أو قراءة قرآن أو صدقة أو صيام أو غير ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله يقول: يصل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، ما ورد يصل وينفع، وما لم يرد لا. قالوا: فالحج يصح عن الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، الصدقة تصح عن الغير، تتصدق بصدقة وتهدي ثوابها لوالديك أو لوالدك أو لوالدتك أو لك ولوالديك، أنت حر في هذا لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تصدقت تكلمت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها. والرجل الذي قال في الحج لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، دل على أنه يجوز الحج عن الغير. والرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن أبيه، والمرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن أبيها، كل هذا وارد. والأضحية كذلك واردة، والحج والعمرة وارد، وما عداه قالوا من التسبيح والطواف وحده والصلاة والصيام، هذا ما يكون إلا في صيام واجب على الميت، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه.
يقول السائل هل هناك دعاء خاص بالطفل الميت؟
نعم فيه دعاء، لأن الميت الكبير ندعو له بالمغفرة والرحمة، ندعو له أن الله يغفر له ذنوبه. أما الصغير فهو لا ذنب له، وإنما يدعى لوالديه، يدعى لوالديه، كأن نقول مثلا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، يعني ندعو لوالديه بأن الله جل وعلا يشفعه فيهما.
يقول السائل تزوجت امرأة ليس لها ولي بوجود كاتب وشاهدين، هل زواجي منها صحيح؟
يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وفي حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. فالمرأة ما يجوز أن تزوج نفسها، وجاء الزانية هي التي تزوج نفسها، وإنما النكاح يكون بولي، والولي أولا أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها، وهكذا حسب ترتيب العصبة. فإن لم يكن من أقاربها أحد فالسلطان ولي من لا ولي له، وليها الحاكم الشرعي، هو يزوجها أو يوكل عنه من يزوجها. ولا يجوز لك أن تتزوج امرأة بدون ولاية، لأنه لا بد من الولاية، والسلطان والحاكم والقضاة في بلادنا أنابهم ولي الأمر عنه في تزويج الأيام. فالأيم التي لا ولي لها يزوجها القاضي، وهذا جار في المحاكم عندنا والحمد لله. إذا راجعت المرأة الحاكم القاضي فإنه يتثبت ويسأل ويتأكد هل يوجد لها ولي من قريب أو بعيد، فإذا لم يوجد لها ولي وتأكد من هذا زوجها.
السائل سبقا حصل مني في عدة أيام لا أعرف عددها من شهر رمضان قبل 20 عاما تقريبا محاولة الجماع مع زوجتي ولم يتم الإيلاج، ولا أعلم هل التقى الختانين أم لا، فما الحكم؟
الجماع حال صيام رمضان في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. والصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هلكت وأهلكت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول، ما قال له لا لا بأس عليك والأمر سهل، يقول هلكت وأهلكت، جامع زوجته في نهار رمضان. وطلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.